مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. في الحلقة دي برضو نحن بنواصل كلامنا عن العدالة الانتقالية. في البداية نستمع لإفادات ومداخلات من بعض الشباب والصحفيين والمهتمين من الناشطين بقضية العدالة الانتقالية.
صديق عبد الله صحفي ومراقب، انا افتكر واحده من الشعارات اللي رفعت الثوره العداله الانتقاليه، والشاهد ان هذا المحور ما زال يعني يتعثر وفي تاخير وبطء يعني غير مبرر. افتكر لان الشاهد المعسكرات في دارفور وما ارتكب في حق الشعب من جرائم وانتهاكات، كان لابد من يكون هنالك تسارع في الخطى لتحقيق هذه العداله. وانا افتكر الثوره او حكومه الثوره مطالبه اليوم قبل غد يعني انه تسرع في هذه المسائل، خاصه وانه يعني هنالك جدليه في انه كيفيه تحقيق هذه العداله. هنالك جدليه محليه، جدليه دوليه، جدليه اقليميه، ولكن انا افتكر الثوره يعني قادره انه تحقق هذه المسائل والمكاسب لشعب ابناء دارفور ولابناء السودان عامه يعني. والشاهد انه المحاكمات ما زالت يعني ما زال هنالك اناس في السجون من رموز النظام، ونفتكر يعني لازم بد ان يقدموا المحاكمات عادله عشان نحقق الشعار بتاع الثوره يعني انه حريه سلام وعداله. وهذا المحور نفتكر بيحتاج التسرع من او الاسراع من قبل الجهاز القضائي والنيابات والشرطه وابتكر والمحامين وكل الناس المهتمين بالقضايا العدلية، انه الناس تتوحد وتمشي تنفذ هذه العدالة عشان نحقق ما اهداف الثورة السودانية.
اشراقة كمبوني اعلامية في دارفور.
ينبغي صراحة على حكومة الفترة الانتقالية في السودان الاسراع باحراز تقدم واضح وملموس في تسريع العدالة الانتقالية عبر انشاء آليات العدالة الانتقالية المفوضية، محاكمة المتهمين المسؤولين عن أخطر الانتهاكات من خلال حتى محاكمات عادلة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كذلك يعني مهم جدا أن تأخذ أدوات العدالة بعين الاعتبار نطاق الجرائم حتى المرتكبة بحق الأفراد، وكذلك يجب أن يؤخذ أيضا في الاعتبار الأذى الذي لحق بمجتمعات بأسرها سواء كان في دارفور أو في جنوب كردفان أو في النيل الأزرق. كذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه هي مناطق ذات طبيعة قبلية وطبيعة معقدة وتعرضت لانتهاكات صارخة، خاصة في إبان الصراع والنزاع الذي كذلك يجب أن تعمل هذه الحكومة على تحقيق أهداف وغايات العدالة الانتقالية المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، كذلك الدعاوى الجنائية، لجان التحقيق، برامج التعويضات أو ما يعرف بجبر الضرر.
سليمان إسحاق عمر، جنوب دارفور. أنا أناشد الحكومة الانتقالية العدالة الانتقالية على الحكومة أن تسرع في عملية يعني عملية العدالة الانتقالية عادلة وعاجلة عاجلة، وحتى يتم ذلك لابد من تشكيل بعض الآليات للعدالة الانتقالية، مثلا قانون المحاكمة الانتقالية، مفوضية العدالة الانتقالية، برضو لابد من المصالحة بين بعض المكونات، والمصالحة لابد منها، ولابد من الاعتراف ببعض الأخطاء وبالتالي الاعتذار للطرف الثاني، لأن من يعتذر يكون اعترف بإنسانيته، يكون اعترف ببشريته، ودائما الاعتذار بيجي من الشخص القوي، بيجي من التنظيم القوي، بيجي من الجهات القوية.
خديجة هاشم، المركز المتكامل للتدريب وتنمية القدرات البشرية. الحديث حول العدالة الانتقالية حقيقة كبير جدا، ولكن بذات القدر هو مهم جدا، مهم لي لأن العدالة الانتقالية يعني بتمثل لي متطلبات مرحلة، وخاصة أنا حتناولها من جانب أهميتها للمرأة، المرأة على مستوى السودان والمرأة على مستوى دارفور تحديدا، لأن دارفور مرت بظروف استثنائية كثيرة جدا، وعانت فيها المرأة الدارفورية معانته من نزوح ولجوء، ويعني حصل لها كثير جدا من الإشكالات، فقدت زوجها، فقدت ابنها، فقدت أهلها، فقدت كل أفراد أسرتها، أجبرتها الظروف دي إنها هي تكون المسؤول الأول من الأسرة بسبب فقد الزوج أو الرائي لهذه الأسرة. فبالتالي العدالة الانتقالية مهمة جدا، وبتحقق لها مكاسب كثيرة جدا، تنموية محتاجين لها على نطاق المستوى التعليم، الصحة، العلاقات الاجتماعية حد ذاتها بين أفراد المجتمع. المرأة حقيقة تضررت كثير جدا من الظروف الاستثنائية، فبالتالي العدالة الانتقالية ممكن تعيد لها ولو جزء بسيط من الحاجات الحية فقدتها. بالتالي احنا مطالبتنا حكومة الانتقالية انها تسري في تحقيق العدالة الانتقالية، حتى إنها تقدر توفر لنا هذه المكاسب وهذه المطلوبات.
سهر إبراهيم، صحفية بموقع سودانية نيوز. بالحديث عن حلقة اليوم أو موضوع الحلقة، العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية من المعروف إنها بتعني بتخفيف أثر انتهاك حقوق الإنسان عبر محاكمات عادلة، عن عبر برامج جبر الضرر والتعويض على الضرر اللي تم التعرض له، سواء كان نفسي أو جسدي أو مادي، بالإضافة لإصلاح المؤسسات العسكرية وغيرها، وهو ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ونصت عليه وعملت عليها ذات النقطة اتفاقية جبا. بالإضافة لأنه العدالة هي ليست نوع خاص، وإنما هي مقاربة لتحقيق الانتقال، لتحقيق العدالة بعد الانتقال من نزاع أو قمع، كما كان موجود عندنا في السودان. يجب أن يكون في توافق سياسي على العدالة الانتقالية ذاتها، ومن ثم أنه يكون في مصالحة، لأنه هو إرث كبير لازم أنه يتم التوافق على أنه الناس تخط نقطة وتبدأ من أول وجديد، عشان ما أنه إحنا ننزلق في دوامة عنف لا نهائية ونتمدد في انقسامات ومشاكل مجتمعية أخرى يعني.
طيب، شكرا جزيلا لكم. خلونا برضو نستمع لمداخلة من الناشط الحقوقي الأستاذ صلاح الدين عدم النور. أستاذ صلاح الدين، مرحبا بك. ودارين في البداية تكلمنا عن فكرة العدالة الانتقالية بعمق قانوني أكثر، يعني الأيام الفاتت كان في تداول لحديث واسع جدا عن العدالة الانتقالية وكيف إنها يمكن إنها يعني تتم في الداخل أو في الإقليم أو في خارج الإقليم، مثلا في محكمة لاهاي، ده فيما يتعلق بالجانب القضائي، منها محاكمة الجناة. خلينا كده نشوف يعني شنو الفكرة الأصوب والأفضل في تقديرك لتنفيذ الجانب القضائي في العدالة الانتقالية.
نركز قليلا على الآليات القضائية. الآليات القضائية اللي هي متمثلة في محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الوطنية والمحاكم الهجين. محكمة الجنايات الدولية معلومة للجميع، وكذلك المحاكم الوطنية، لكن المحاكم الهجين محتاجة لشرح أوفى. المحاكم الهجينة اللي هي بتتكون من قضاء وطنيون وقضاء أجانب ويتولوا النظر في الانتهاكات أو الجرائم التي تحال لهم. معلوم أنه ملف دارفور تمت إحالته لمحكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن لعدم قدرة القضاء الوطني في تلك الفترة على محاكمة المجرمين أو محاكمة مرتكبي تلك الجرائم. كذلك القوانين السودانية كانت لا تنص على بعض الجرائم، جرائم المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني اللي هي جرائم التهجير القسري وجرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي وجرائم ضد الإنسانية بشكل عام. ولذلك حسب القاعدة العامة لا جريمة ولا عقاب إلا بنص، يصبح القضاء السوداني أمام معضلة حقيقية في تلك الفترة في كيفية محاكمة مرتكبي تلك الجرائم بدون وجود نص تشريعي يجرم تلك الأفعال. ولذلك تمت إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية بقرار من مجلس الأمن، ودار لقط قانوني كبير جدا في تلك الفترة عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية. هنا في الواقع نحن لازم نتكلم عن المؤسسات الوطنية التي قامت بدورها بشكل يعني كبير جدا في إحالة أو الضغط من أجل إحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا هو الدور الذي يناط به من منظمات أو المجتمع المدني أو المؤسسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان. تكمن أهمية وجود تلك المؤسسات في دعم ملف العدالة بالنسبة للضحايا، وهذه المؤسسات هي تقوم بعملية المراقبة والرصد وبعملية رفع التقارير، وأيضا تساعد تلك المؤسسات في بناء المؤسسات العدلية، وتساعد كذلك في وصول الضحايا إلى العدالة، وتساعد في جمع المعلومات بشكل عام وجمع الأدلة. نجي نتحدث عن المحاكم الوطنية أو المحاكم الهجين. المحاكم الهجين هي تجربة أثبتت فعاليتها في كثير من الدول، وبتكمن أهمية المحاكم الهجين في وجود عدد كبير جدا من الضحايا، ولا يمكن نقلهم بشكل عملي إلى مقر محكمة الجنايات الدولية، وكذلك تكون في هناك صعوبة كبيرة جدا في جلب البينات، بالتالي بيتم تكوين محاكم هجين، وبتنظر بموجب القانون الدولي الإنساني أو أي تشريعات أخرى وطنية بتجرم الفعل المعني، وبتختص هذه المحاكم بالجرائم الأقل خطورة.
أستاذ صلاح الدين، هل هناك قضايا يمكن إنها تنظر محاكم وطنية؟
جرائم الأقل خطورة التي يمكن أن تنظرها المحاكم الوطنية أو المحاكم الهجين. الضحايا في دارفور طبعا عددهم كبير جدا جدا، وبالتالي في بعض القضايا يجوز نظرها داخليا بواسطة المحاكم الهجين أو المحاكم الوطنية إذا توفرت فيها الشروط اللازمة لنظر تلك الجرائم. أما فيما يتعلق بالجرائم الكبيرة والانتهاكات الكبيرة فدي أصلاً أوريدي تم إهالتها لمحكمة الجنايات الدولية، وينبغي أن المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تساعد في جلب البينة أو في الحصول على البينة والمعلومات الكافية لتقديم الجناء للمحاكمات.
ممكن نتكلم عن الشق أهلي أو الشق غير القضائي في العدالة الانتقالية وإمكانية أنه يحقق المطلوب منه على أرض الواقع؟
فيما يتعلق بالآليات غير القضائية تحدثنا عنها في المرات السابقة، اللي هي لجان الحقيقة والمصالحة ولجان جبر الضرر والإصلاح المؤسسي واللجان المعنية برصد وتسجيل المعلومات والبيانات، وكذلك اللجان المختصة بإنشاء النصب التذكارية. دي الآليات خير القضائية.
أستاذ صلاح الدين عدم النور الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا في الحلقة دي، شكرا لكل المستمعين، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. فوتناكم بعافية، في أمان الله.